الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما، ما خاب من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم سادتي. يا غريب يا مظلوم كربلاء، عجب المدينة واصرخ في شوارعها بصرخة تملأ الدنيا بها جزعا، ونادي الذين إذا نادى الصريخ بهم لبّى قبل صدى من صوته، رجع وقال يا بني شيبة الحمد الذين بهم قامت دعائم دين الله وارتفع قوموا فقد عصفت بالطف عاصفة مالت بأرجاء طود العز فانصدعا ولتملأ الأرض نقيا من صوارمكم، فإن ناعي الحسين في السماء نعى، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فادمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار، صعد الله الأقيل زينب حينما وقفت على أشلاء القتلى ولم تجد من يواري تلك الأجساد المعفرة المرملة بدمائها، أدارت بوجهها نحو الغريب مخاطبة معاتبة شاكية لأبيها أمير المؤمنين، سرعاك يا داح الباب يا منجي السفينة، يا مغسل الهادي النبي غسل ولينا، يا مغسل الهادي النبي خير البرية، جف عجل تعال للغاضرية، غسل أجساد مرض رضات بالأعوجية، دوس الحوافر صدر خويا مرض رضينا، يا مريم غسل الزهر البتوه لبظلمة الليل حين رأيت ضلوعها ظل دمعك يسيل رأيتك ترى صدر الذي رضاه بالخير دوس الحوافر صدره ويمكسرينه لسلمان من اقصى المدى عين له تعني من المدينه يا علي جيت اواره ومن النجف لكربلاء الحسين ما جيت مدري يا بويا اش حاجبه عنه ولينا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. يا من قهر عباده بالموت والفناء ومع ذلك الإنسان مو مرتدى يعني فيها فناء وفيها قهر محتوى الحتمية تاريخية أن فيها فناء للإنسان وفيها قهر ومع ذلك الإنسان عنده الاستعداد للتجاوز والتعدي. لذا من أسباب تشريع الأديان للناس للشعوب للعوالم أن الإنسان كيف يستطيع أن يتغلب على فكرة الموت. الموت هو حق مو بس أمر حق وطبيعي والناس مستوعبته ومتفهمة الناس وتعرف، ولكن السلوكيات اللي تنشر الإنسان الغير ملتزم غير مستقيم يعني تعطي فهم آخر عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. قال من أيقن أنه يخش قاعدة يقيس فيها الإنسان سلوكياته وفهمه، يقول لما ينقل أن الإنسان يفارق الأحباب ويوسد التراب ويواجه بالحساب، هاي ثلاث قناعات ارتكازية تخلق التوازن عند الإنسان حين الاضطراب. عندي يقين One day I'm gonna leave. مو بترك المرض والهم والغم، ده لا بترك الأحباب والأولاد والأموال الأشياء اللي تعطيني اعتبار وأنا مدركها. اثنين أوصل التراب، بعد لا فندق 5 نجوم ولا 7 نجوم ولا بلاجات ولا شواطئ ولا ما أدري شنو ولا ووتر بيد ولا كل الأمور أوصل التراب. وأواجه بالحساب، هاي بحد ذاتها هذه يكفي يواجه بالحساب. إذا ما في هالأمور ذي كان الدنيا فلتة، إحنا الدنيا الآن مفلوتة، اللي عنده بيزة واللي عنده شرطة واللي عنده قوة واللي عنده علم واللي عنده وجاهة واللي عنده مرزة مفلوتة. فكيف لو ما في الأمور هذه ما في آخرة، انتهى الموضوع. إنما الدنيا هذا مالتنا زي قريش زي الجاهلية، هاي حياتنا إنما بعد نشي آخر. فدي كوادح تضبط سلوك الإنسان. فالدين وظيفته أنه يعالج تصور ومفهوم وفكرة الموت عند الإنسان. وهذا الموت معناه أنه يعطي الإنسان فضائل أخلاقية. الموت يساعدني على أن أتبنى نظام وقيم أخلاقية تكتسي شخصيتي. وظيفتها هذه تعلمني التقوى لذكر الله سبحانه وتعالى وتذكرني بالموت. لو الدين بس هاي وظيفته هالصفتين لكفى. طبعا الدين هو وظائف أخرى، بس من الوظائف اللي يقدمها الدين الأديان السماوية انك تخليك عندك تذكر الموت وتذكر الله سبحانه وتعالى. إذا ورد في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فذكر الله مطلوب، لأن لو تلاشت ذاكرة الآخرة من ذاكرة الإنسان you are nothing، ما عندك تواصل، يعني ما عندك شيء يحفزك، ما في شيء يردعك. وذكر الموت، لذا حتى الله سبحانه وتعالى يعري اليهود من ادعاءاتهم المزيفة، قال: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. اللي يقول الله تبعنا وإحنا أولاد الله أنصارة وأحباء والجنة إنا وكيفنا، والله مو بس عندهم قناعة اليهود إن الله سوف يتجاوز عن خطاياهم الكبرى، يعني اليهود أصحاب جرائم جدا مزعجة، يعني نستعد يلبون قنبلة نووية على أي شعب في العالم في عقيدتهم إن الله يتجاوز عنهم، يعني حيغفر لهم، فما عنده ضمير يأمله. لذا أكثر الطيارين في السلاح الجوي الإسرائيلي كلهم شيوخ، ترى خرجين حوزات، يعني خرجين حوزات الديانة اليهودية متشددين، اللي ما يساومون بعد ولا يحبون تطبيع ولا يحبون إشارة الفلسطينيين، ناس متدينين يعني متخصصين، خرجين حوزة عندهم عقائد فاسدة باطلة، تصورات أوهام تخيلات تاريخية أنهم they are the best in the world، هم الدم النقي العرق مالهم الصافي، هم الشعب المختار. فترى من يذق قنبلة على أي شعب ما عنده مشكلة، يعني ما يتردد ولا يقول والله يمكن ما أنا مشتغله، عنده عقيدة. صور واحد طيار ومتطرف يعرف شو فكك من هذا، أحيان متطرفين ما عندهم إلا بس يمكن منبر ولا سماعة ولا قناة تلفزيونية ولا قلم ولا جريدة، ويخبص لك الدنيا فوق تحت، شو إذا بياد السلاح فتاك. فالأرضية البنية التحتية لذولا المجرمين هو التطرف الديني، ولما يجتمع مع القوة اللي بدون حساب وبدون عقاب خلاص خلوا الأرض كلها جهنم. لذا الموت عادة يؤدي مفعوله بشكل أقوى كلما كان الإنسان عنده ثروة، عنده علم، عنده سطوة، عنده نفوذ، عنده قوة، عنده إمارة، يكون عنده شيء باور في يده يعني. فهنا الموت يجب أن يستحضر في كل لحظة. لذا رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات. شنو اللذات اللي نتصور أن يصير؟ يعني والله واحد مستانس قاعد على عشاء ويا عياله ومستانس مرتب له طبخ حليوه، يروح يذكر الموت حتى يتحكر مزاجه على يهون ما ياكل، والله كان ياكل الصحن اليم بعد مو بس اي لا صار اي ما عارف. شنو هذا من اللذات؟ هذا من اللذات اللي يسفكوا دماء الناس، اللي يستمتعون باستنزاف البشريه، اللي يستمتعون بانهاك الشعوب الفقيره، اللي عندهم لذة في إرهاق الناس المستضعفين. هادم اللذات يعني هادم يعني يتوقف الإنسان، هاي معنى هادم. إنسان يقدم على السطوة أو ذو بأس بيقوم بعمل شنيع، فمن يذكر الموت يتوقف. الحجاج يقولون يجي يفطر الصباح يجيب اثنين ثلاثة من شبان من نسل علي وفاطمة يذبحهم الصباح ويفطر عليهم، يفطر يعني يفرش عليهم الزوالي ويفطر عليهم.
بعد وين سخيذة بعد هذا باللذات مو هذا يعني متجاوز الخطوط الحمراء متجاوز يعني. لذا أهل البيت علمونا قراءة مميزة في سهم الموت. الإمام علي يتلذذ فيه، الإمام الحسين يتمناه، الأئمة الأخرى يشتاقون له، الإمام السجاد. فتعبيراتهم في الأدبيات الموت لما يمروا عليه ما تحس رهبة ورعبة وخوف، لا والخوف من الله موجود، وإنما شلون يتعلمون على أن مرحلة يجب حسن استقبالها، مو استقبال، حسن الاستقبال كما بين في الماضي. أنا استقبل الموت ما بموت الفجأة ولا بموت جيني بشكل ما شلون، أو أنا لا أريد الموت يكون يعني يكون لقائي فيه متقن ومرتب وفي احتفال وفي استعداد وفي جهوزية وفي شوق. هذا متى يصلها الإنسان؟ شلون يقدر يصل الإنسان يعني حسب ما نجرب روحنا والطبيعة ما أشوف واحد يعني والله يشتاق للموت ما شايفين يعني. لأن في علائق تثقل كاهل الناس، وسمعت كل المشهورة في التاريخ، فاز المكفونة يا سلمان، سلمان احترق البيت ماله، نعطينا الحكومة فيلا أما كان مالي على الميدان، نعطينا فيلا غالي بعد من الدولة الفعلة يعني، لصار الغرب يدفعون راتب حق رئيس المعارضة. إذا واحد معارض حكومة في أوروبا مش له راتب من الدولة يعني معنا معارض يعني شنو معارض يعني ينتقد الحكومة يعني في أوروبا، معارض يعني بين عيوب الحكومة يعني. إذا الناس ما تدري هو يشنع عليهم، ولكن راتب يستلمه من نفس الحكومة. صور أنت حطك واحد من فلوسك تمشي له راتب بس ينتقدك طول الشهر، إذا جاء في الشهر قال لك حطنا 3000 ريال اللي انفقنا وياك، لأن أنا قال انتقدك طول الشهر ما تجي ولا ما تجي، حتى مرتك إذا طولت شوي تشوف منها ولا سلت تسكتها، تعطي مرتك فلوس تسكتها متعطين. حتى في الدين عرفة أهدالي عيوبي. فبالتالي أهل البيت عليهم السلام لا عندهم الموت ثقافة ووعي وجماليات، مو أنس، مو أنس، إنما الموت كأن ضيف تنتظره من زمن بعيد حتى يدخل عليك. وقرأ الصحيفة السجادية لإمام السجاد عليه السلام حينما يذكر الموت يعطيك قراءة مختلفة متباينة أصلا غير المرتكز عند الناس. ففي أخطاء إحنا ما ملتفتين لها. من ضمن الأمور اللي الإنسان يغيب عنه مفهوم الموت لما يكون دكتاتور أو جبار أو طاغوت، بعد ما يغيب يشعر نفسه أنه فوق البشر ويتقمص دور الذات الإلهية المقدسة في اللاشعور في اللاوعي، يأمر وينهي ويسيطر ويسجن ويقتل ويفتي وخلاص، فما في قوة تقف أمامه، ما في قوة إلا الموت. شلون يعالج هاي الحالة الشعورية؟ هذا المتسلط الجبار العنيد اللي يسفك دماء الناس شنو يقدر يعالج هالمسألة الموت هذا؟ هو يحسس نفسه بالبروتوكولز والأكشنز والمراسيم، ولما في واحد قاعد عسكري يحط له هذول الصبر هذول اللي على صدره وهالموسيقى وهالامور هذه يعيش انه انسان مخلد وانه فوق بشر، هو اللي يعطي وهو اللي ينصف وهو اللي يحكم وهو اللي يعدل وهو اللي يقرر واللي يريد انه يموت فلان وما يعيش فلان، فتعطيه نرجسيه تدريجيه يشعر انه في مصاف الذات الالهيه ما حد يحاسبه. ليش القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم اذهب إلى فرعون إنه طغى؟ جاءت المرحلة اللي يجب أن you have to stop it. اذهب إلى فرعون روحوا له وقولا له قولا لينا. يعني جينا إلى لينا عن الإمام الصادق عليه السلام، تحط خطين بين كلمة لينا. عن الإمام الصادق عليه السلام: من تعرض لسلطان جائر، سلطان جائر، أما سلطان جائر يعني ظالم، يعني جبروت، يعني ما يلتزم بالأحكام الشرعية ولا عنده حقوق إنسان ولا يخاف الله، جائر. من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية لم يؤجر عليها، اجتهادات الخاطئة مو مرحب بها ترى في السماء، لم يؤجر عليها ولم يرزق الصبر عليها أيضا. لما يكون إنسان ما عنده موازين، حاكم جائر جبروت طاغوت متسلط، ما عنده موازين، ما تقدر توصل للرسالة، ما تقدر تفهمها، ما تقدر. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فمهم أن الواحد يقرأ المرحلة صح، يقرأ التاريخ صح، ويرجع للقرآن صح، ويستفيد من القرآن صح. شوف أنت هتلر، شو نقول أنا؟ شنعطي الكلمة اللي أقولها هتلر؟ شنو الكلمة اللي تناسبه؟ لا ندري تقول خطأ، ما سوى شيء كلش في عمر حياته، ما سوى شيء غير يعني. هتلر خل الكل يعرفه، كان معتوه في صغره يعني، حتى سيارة يوم بدي صرخة ما نجح يعني، ما رجح حتى سيارة. سيارة أول يعني فورد. قتل اليهود وقتل العراق الأخرى ومشى على الجثث، يخلي اليهود يحطوهم قدامه في المطر، أيام المطر ما يدوس على يطحن للأوات ويمشي عليهم، وحول أجسام ودهون اليهود إلى صابون، وتحولهم إلى زيوت في المحاصيل، سوى كل شيء. الدراسات اللي فقط عن هتلر، دراسات يعني الشخصيات المفكرين اللي درسوا شخصيته 100,000 دراسة، أزيد واحد في العالم حاز على عدد من الدراسات، 100,000 مفكر وباحث قدموا دراسات لتحليل شخصية هتلر. لنصل في القمة للجبروت والطاغوتية. البشري ليش دعوة يعني؟ شنو هو نبي يعني؟ 100,000 رسالة ومراكز أبحاث وميزانيات ونقاشات وتحاليل وإسقاط النظريات التعسفية ونظريات السلطة وقضية الشعور وكل الفرضيات الفلام كلها أسقطوها عليه. شنو؟ لأن أي إنسان دكتاتور فعله مرعب، الناس بتعرف طريقة تفكيره شنو، لا يخاف لا من موت ولا من آخرة، ولا عنده ضمير يحرك مشاعره، ولا عنده عقل، ولا الفطرة مالته، ولا المكتسبات التربوية، كيف يكون منعزل عن محيطه اللي اكتسب الثقافة والوعي، كيف يصير مجرد؟ الناس كلها تبي تعرف دور العلماء حتى يتجنبوا في المستقبل أن لا توجد بيئة حاضنة أو مناخ من شأن أن يولد إنسان مشوه مثل هتلر وأصحابه. من ضمن الأمور اللي تخلي الإنسان فعلا لصيق بعالم الآخرة وثقافة الآخرة رازحة في ذاكرته وتساعد على هذا الارتباط الروحي، هو مفهوم الوصية أو موضوع الوصية. الوصية اللي هي من فلسفتها ترفع شبح الخوف من الموت عند المؤمن. لما الإنسان يرتب له وصية معينة، يرتب فيها أرزاقه وحلاله وعقاره وأموره وتحصيل الدنيوي، ويرتب العائلة ويرتب الأولاد ويرتب الأسرة، هاي ذوق فن، هاي لبسة حلوة، هاي الله يستانس، الله يعني الله يسعد بهذا، يعني يفرح للمؤمن أنه وفق إلى هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم: كتب عليكم إذا حضر
أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. حلو، حقا على المتقين. هناك نخبة وشريحة في المجتمع يدعم بالمتقين، من صمات هذا المتقي من صفاته أنه يهتم بالوصية، ومرتبة حلوة لكل إنسان متقي ويحصل على معايير التقوى في شخصيته ويصنف عند الله، ها مو عند الناس، ويصنف عند الله أنه تقي وورع. مرتبة حلوة هذه. من ضمن ملامح التقوى للمؤمن أن تكون عنده وصية. هذه الوصية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصية تحت رأسه. فلما تكون وصية طبعا تقول لي كل هاي مبالغة، اشتعوه بس كل ليلة ليله بس يعني ولو مرة مرتين يعني، بس إنه يحقق الغرض أن الوصية موجودة وتأثيرها موجود وفعاليتها موجودة، وهذا تكشف عن ثقافة الأب. هي ثقافة الأب. كثير من العوائل والأولاد اختلفوا وتنازعوا ومحاكم وشرطة، وذيك الجمعة والجلسة أربع أخوان خمس أخوان وأربع أخوات بعيالهم بناتهم قعدتهم حلو في حياة أبيهم، بس مات الأبو، كل ذاك الجهد اللي بذل الأب في تكتل العائلة كله نيت كله. يعني ماكو هناك وضع يقوم بدور الاستمرارية للحفاظ على لحمة العائلة مثلا. فالوصية من أمورها ومن إفرازاتها ومن أثرها الإيجابية أن تقوم بدور الأب في حال موته بالإمساك باستقرار العائلة والعشيرة والقبيلة. متى؟ إذا الأب أتقن صياغة هذه الوصية، رتبها. يعني إذا شوف في الغرب وحتى في بعض الدول العربية، يعني إذا حبسه وصية يروح لمحامي مكتب محاماة يبين له شلون الأطر القانونية للوصية، الثغرات القانونية اللي تصير عليه، يعطي دورة سريعة ينبه على الأمور، شلون يصير هذا، شلون يكتب هذا، كيف يحسب ذاك، يتجنب بعض الأمور اللي المورث ما ملتفت لها يعني. فالمحامي وظيفته أنه ينبه أصاحب الوصية على بعض الأخطاء اللي مكتسبها كخبرة وشافها من الآخرين، فيسمك الصقل لصياغة الوصية بشكل جيد تصب لصالح الأولاد. وهم تعطي اطمئنان للأب قبل ما يموت. حلو الأب لما يرتب روحه إذا عنده ولد شوي واحد نياله مثلا شوي يعني في رأسه حبا إيه، أو عنده شوي مشاغبات، أو يعرف أن أحد أولاده مثلا لا يطمئن له، يقوم الأب يعالج الموضوع قبل ما يموت، يفوت الفرصة على هذا الإنسان شوي اللي يعني ما ملتزم أو شقي ولا آخر. تدري في واحد في الهفوف ذا مو في القارة اختلف مع إخوانه على الحلال في الوصية وكذا، رفع الصراخ وموجودة يعني ما جايبين ذا موجودة دي، وصار الصراخ اختلفوا على ذلك على فهم الوصية. قام الأخ الأكبر شوي حل جو وسيع شق الوصية وكلها وبلعها بلعها والله في المجلس. اي والله لا وصية أول من أوراق ناعمة الحين أوراق يابسة يعني اي والله لا ولا تيس يسوي شيء سحبها سحب اي سحبها سحبها ما قال ما عندي لكم شيء اي قال أخوانا ما عندي تقل ثبتوا لي وين يجيبون الأشياء ثبتوا لي. فالأول طبعا سكن على خطرته بس لا في كابيز الآن وفي نسخ وفي في USB ومخزنة في اللابتوب ومرتبة الشغلة ما عرفت الأول. يعني حتى المحاكم الآن صار عندها ارتياح في تقرير المصير، مو أول مساكين شو ده تحلف وده يكذب وده يزور وده مقصة وده ما يدري، وهذا لسه هو شاهد ما تقدر ما يقول ما سمعت عدل وقال أنا ما منتبه قال والله ما متأكد أول فوضى في لا 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 هلا الأمور كلها متقنة يعني. عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوصية تمام ما نقص من الزكاة. هو أثر لها أثر إيجابي،
إنها من الوصية من وظيفته، لو هناك بعض النقص في بعض أداء الواجبات على الإنسان، كون الإنسان ينجز الوصية تقوم بدور جبر النقص، مثل ما النوافل تصليها حتى تجبر النقص في الفرائض، كذلك الوصية. عن النبي صلى الله عليه وآله: من لم يحسن وصيته عند موته. دائما أركز أنا في العشر ذاك أقول يحسن في العبادة، في معرفة الله، في اتخاذ الرد، يحسن يكون إنسان بروفيشنال، يعني يكون دقيق في الله. كما قال أمير المؤمنين علي بن طالب عليه السلام: ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه، وليس بحكيم من رضي بثناء الجاهل عليه. قيمة كل امرئ ما يحسن. من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروته وغفله وعقله، نقص في مروته وعقله، لأن ربما إخفاق بسيط أو غفلة صغيرة أو صياغة مو واضحة في الوصية تفتح لك شرارة كبيرة لا تطفأ إلى سنوات بين الأخوان وبين الأخوات، وبالذات البنات مساكين، بنات عندنا تحس بعد يعني بس هذا اللي نشوف في المحكمة يعني، وما نجيب من عندنا يعني، شوف يعني هن الأكثر عرضة للاستغلال وأكثر تفويت لمصالحهن يعني. لما يكون أحد الأخوان هو اللي ماسك الثلث أو ماسك الوصية أو ماسك الإرث يعني، يتأخر ويماطل ويرتب وضعه ويدخل فلوس ويأسهم ويشيل ويحر ويتاجر ويحرك رأس المال ويسوي الدورة كبرها، والبنات مساكين ينتظرون المتعطلات يعني ما جاي يأخذ حقهم يعني، أي ما جاي يأخذ حقهم يعني، ففي محتاج إلى تقوى ورع. أن الإمام الصادق عليه السلام: من لم يوصي عند موته لذوي قرابة ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية. أي بين يعني في ناس ترى أنت إنسان تلتزم بالحق الشرعي والحكم الشرعي، تقول أنا حدي حلال حرام، هذا مستحب ومكروه وأمام لي شغلة، بس أنا حلال حرام هذا الحمد لله ملتزم. الوصية والله بس هذه الوصية حق أولادي الشرعيين اللي الله أمرهم، هذا أولادي، بعد عيال عمي وعيال أختي وعيال أخوي وجيراننا الفقراء وذاك اليتيم وهذا المسكين ما لي شغل فيها. يقول لا لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يفترض أن الإنسان لما يرتب وصيته أنه يحط في الاعتبار يعني إذا في الفريج ناس فقراء يكتب لهم كم ألف، إذا يعرف في الحمولة مثلا وإن ما يورثوا شرعا بس يعرف في الحمولة أن بيت المعين محتاج إلى دعم يذكرهم في الوصية، يعني يبارك الوصية، يوسع مداركه وتفكيره، يعطي رسالة لأولاد أن أبوكم رحوم وعطوف وحنون صاحب صدقة وصاحب إحسان وصاحب فضيلة وصاحب خير، وأن عنده حاسيس عنده حس المسؤولية بدليل أنه لم ينسى قراباته في وصيته. فيقول النبي اللي تغيب عن هذه الملكة وهذه المسألة عبر عنا بأنه قد ختم عمله بمعصية، طبعا مو معصية كبيرة وإنما نوع من لأن قلت لك كونه أنه من المتقين، هو إلى مرتبة المتكان حقا على المتقين، فالمتقي في هذه المرتبة ما تغفل عن الأمور دي البسيطة. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أنا ما زلت أتكلم في الوصية لأن الوصية هي طريق وواسطة تخلي الإنسان ثقافة الآخرة حاضرة في تذكيره وتخفف عليه شبح خوف الموت، وهي يعطي رسالة أنه فعلا هو ماشي في الحياة يكون عنده وصية، هذا اعتراف صريح أنه بعد ما حيبقى في الدنيا، هو ماشي حيغادر الدنيا، وكل هالشقاء والتعب والعناء ورزق والتحصيل والمال كل اللي جمعه عنده قناعة أنه حيتركه وحيترك حق غيره، وغيره ما تعبان فيه هو اللي تعبان فيه. هاي تعطي الإنسان ثقافة حية حاضرة في احترام ثقافة الآخرة. الرواية الأخيرة عن الإمام علي سلام الله عليه، لأن هذه الرواية ترفع سقف العلاقة مع الله، الرواية اللي بتجي ترفع سقف العلاقة المؤمن مع الله سبحانه وتعالى. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى يقول: ابن آدم تطاولت عليكم بثلاثة، هذا الله يخاطب سترت عليكم ما لو علم به أهلك ما واروك.
يا الله والله خز هذه خلي ستي الواحد ما يسوى به زين.
أي والله
يعني صدق يعني الإنسان يسوي أعمال وخيرات وطاعة وعبادات، لكن في شغلات خاصة عند الإنسان ما يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى.
فالله يقول لك ترى أنت الحين لا تشوف روحك أن الناس يحترموك وعلاقات وأهلك وقرباتك وجماعتك، وإذا أنت رئيس حزب ولا رئيس طائفة ولا أنت على متسنم دولة إمارة، هذا كل الجبهة هذا يعني يمكن عند الله ما له قيمة يعني ما له اعتبار يعني، هذا يبقى مع الدنيا مع. فمن ضمن الأمور اللي يقول الله منعم عليك وما تنسى الله سبحانه وتعالى، يقول لو كشف الغطاء والستار أنت حتى يالك ما يدفنوك، اللي ما يدفنوك تعال تشن تدرك تمت وياي. ووسعت عليك يعني رزق الله أعطاك، الله يخاطب الإنسان، ووسعت عليك واستقرضت منك لك فلم تقدم خيرا، هم أعطيتك فلوس وما أعطيتك خير، هم نفسك ورزيتك خليتك خوش آدمي والناس تحترمك، للجاه اللي عندك أو الاسم أو المال أو الوظيفة أو العلم وأدئب أي ينفع، ويوم أعطيتك أبس تلف منك أبقترض منك، هم بعد الصغار بس ما عملت خيرا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ انزين نجي شاهدنا. وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا. وجعلت لك نظرة، شوف كلمة نظرة قليل خطين، شنو معنى استفيد من كلمة نظرة؟ وجعلت لك محطة استراحة يعرف النظر يعني. اي حلو الناس يعني تصور انت الناس مش يعني عندي زملاء يعني خوش اوادم محترمين وخيرين، اي والله طيارين ماتوا في طيارة حادث وبوم في ثانية واحدة وماتوا يعني في ثانية يعني طاحت درسوا ويانا واشتغلنا وياهم وماتوا يعني just like that. لا عمدة يوصي، لا عمدة يودع أهله، لا عمدة يسوي شيء، لا عمدة يعدل روحه، ما فجأة موت فجأة هج في ثواني. تصور أنت واحد مستانس وماشي وراء أموره كل شيء طيبة ومرتاح ومرتبطاته وكل شيء أوكي، في ثانية واحدة كل شيء خاص يطلع من الدنيا كلها يطلع منها، ما عندي يسوي شيء ما عندي يعني. غير الإنسان اللي قاعد ومريح وكله بس بسدح لنا خيره كله الوارة وكلها تلفزيون وكلها برشلونة وكلها راحة وجيدة، قعد شوي خذك نظرة تفرغ على الوصية ما تتربع عليها يقعد عليها عدل صح رتبها. الله عبر عن في الرواية بنظرة، جعلت لك نظرة إلى أعطاك الله فرصة أنك تتبصر تتفطن تعيد النظر تعرف صياغة مواقفك، وطبعا لها آثار إيجابية إحنا ما نعرفها ترى الوصية، هذا الله يعرفها بس إحنا بس نتكلم عن الأشياء الظاهرية السطحية لها اعتبارات مادية، أما الأثر أو العمق الروحي والوصية وما نعرفه إن شاء الله. شنو رزق عليك من طمأنينة من استقرار، لأن مضيفة يعني جزء من الدين هي الوصية، جزء ارتباطك بالمنظومة الدينية الإسلامية هاي معنى الوصية، إحدى الحلقات اللي تحتاجها لإعادة التوازن ونعرف أن الدين شو وظيفة الدين. الدين لابد أن يكون عندك هاي ملكات الثلاث، عندك البهجة والراحة والأمل، هاي ثلاث ملكات لابد تكون متوفرة عندك ما دام أنت إنسان متدين ملتزم بالدين، لابد توفر عندك البهجة والراحة عبر عنها الثلاثة بالسعادة والأمل، يعني هاي الأمل هذا مع الموت، الأمل في الآخرة، الأمل عند الله، الرجاء عند الله، هذا موجودة. لذا الإنسان لما يجي يموت مثلا وهو مرتاح، والقرآن عبر عن هذه النفسية الراحية، الله قال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة، الله عبر هالطريقة، الله ما يستقبل نفس متوترة وقلقة ومنزعجة، ولكن متى إذا أثقل حساباته وأموره بشكل هادئ ويأخذ راحته، إذا ما صار الليل بكرة، إذا ما صار بكرة بعد بكرة. ولذا يقول لقمان يا بني، لقمان خاطب ابني يقول يا بني لا تؤجل التوبة فإن الموت يأتي بغتة، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا. إذا ليش المراسيم تصير المسلمين يعني يهتمون بالمراسيم لما الإنسان يعني قبل الموت أول يموت الواحد مثل الآن يعني أول احتفال وجلسة ودعوة ويجون العلماء والناس الطهرانيين والروحانيين والأخيار والمصلحين ويدعون ليخفون من نزعة الموت وقراءة القرآن وأوراد وأذكار وصدقات ويجيبون الأيتام اللي في الفريج حتى يخففون من نزعة الروح لهذا الإنسان خاصة لما يكون الأيتام هو له فضل عليهم وهو معطيهم شيء وهو مرتبهم مثلا لما يجيبونهم عند النداء هم يبكون يكسر خاطرهم الله والملائكة تترحم على هذا الإنسان الخير لما في خروج الروح في مراسيم موجودة من ضمن المراسيم الإنسان بعد ما يموت ثم يأخذ الترتيبات المعروفة في الجنائز الإسلامية ثم يموت بعد يعني أول ما يموت شو يقولون شو يدورون هذا أول ما يموت وصيته هذا أول سؤال والله لا عليه من عياله ولا أي ولا شيء يعني بدليلنا من حقنا يوصي من اللي يصلي عليه أي ويحدد ما المكان اللي يدفن فيه ويقول مثلا والله أبغى فاتحة مالتي مرتبة بهالشكل يعني أي ما بيمرتبها بسياقة معينة فيعني الميت ما انقطع الميت ما زال يعني خروجه من عالم الدنيا إلى آخرة بشكل تدريجي ومرتب ومنظم وفي أطر شرعية وأعراف بشرية. لذا أحد الخلفاء في المغرب العربي لما ماتت لما توفت وتكريم لها وريد يحبها سوى لها تابوت من الخشب الهندي غالي الثمن رصعه بالجواهر وضع فيه من الأقمشة الحريرية الغالية النفيسة وأوجد له مسامير من الذهب مسامير يستخدمه وزن ذلك الذهب كان 1000 مثقال احترام للجدة مالته يعني ما يحب يعني يبين شيء فلما حملوها على الأكتاف وشيعوها إلى المقبرة مالتها ذبح في ذلك اليوم 50 ناقة و100 بقرة و1000 شاة احتفال أكل إيش ما في شيء في الفاتحة إيش لا إيه يعني أذن بالقيدة مراسم وأعطى في عزاء النساء لكل امرأة 10,000 دينار يعني خروج جت من الحياة إلى عالم الآخرة معطيه بروتوكول معين يعني يعتبره يوم عظيم ويوم عيد ويوم هيجي يعتبره هالشكل يعني قاعد يحتفل هو يعني قال يطلع بالطريقة إيه هذه حجية عادية في الناس عاديين إيه ما مسوي شيء يعني لا لهدت الناس من الجاهلية للإسلام ولا قدمت نفس قربان في محراب الله سبحانه وتعالى ولا هي قدمت أولادها ذريتها لنصرة المظلومين والمحرومين ما يعني مرة هدية ولكن المحال تحظى باحترام سووا لها جنازة وتخريج إلى عالم آخرة يليق حسب تصور وأنت إمامك أبو عبد الله عليه السلام بقي 3 أيام تصهره حرارة الشمس تبي تعرف الحرقة اللي أو فداحة الخطب أن إمام يبقى عاريا على الصعيد تصهره حرارة الشمس 3 أيام هو نتيجة وصية سياسية أوصى بها الأب الأموي لابنه يزيد وصية وهي الأحرقة وصية لما أراد أن يموت مؤسس الأمويين يوصي ابنه يقول له بني ترى هذا الحسين بن علي انتبه لها، هذا لا ينفع مع لا فلوس ولا إغراء ولا تهديد ولا خوف، اقتله ولو كان متعلقا بأسرار الكهنة، ود الضبنين ولو كان متعلقا. ايش تفهم منه ولو متعلقا؟ يعني فعلا حتى إذا متعلق بالكعبة ذاته معناها الإيغال في العداء، معناها الإيغال في العدوانية، معناها مارس كل ألوان البطش لهذه الأسرة. هاي ما هي محتواها. وفعلا نجح يزيد طبق الوصية حتى تعرف متى شناعة هذه الفاجعة وثقلها في قلوب بني هاشم، لما دنت الوفاة من العقيلة زينب سلام الله عليها، لما حسب الروايات المتوفرة أنها ماتت في مصر على خلاف بين المحققين، فلما دنت منها الوفاة كانت تنهج بالبكاء والنحب، هاي عملاقة كربلاء ويمها أولادها وبناتها وذويها، وهي في حالة الاحتضار، تفهم احتضار زينب مو احتضار عادي، يعني احتضار زينب يعني من المصائب اللي انهارت عليها خليه تعشق الآخرة. فكل مرة تتكلم تبكي، التفتت إلى ابنها قالت بني أريد أوصيك بوصايا، قال أما أوصي، قالت بني عندي وصايا لا أرى من يتحملها، أوصيك يا ابني بعد عيني بوصايا كان بهلك قام بلغت روحي المنايا، لازم وقت النزاع يسقى الميت الماي، لكن انا ما اريد لو يحصل على هوا، انا بوقت النزاع لا تروني بحشاي، خلني اموت بعطش مثل اهلي الضمايا، لو يحصل بكيفي ويجوز بشرعة الدين، ما ردت منكم غسل في موتي وتجفين، لأن هذه الأعمال منها محتضى حسين، لا تغسل ولا تشفن ولا لا حماية، بدال الغسل دموم تسفح من نواحي، وبدال اجفان السوافي تفصلت لي، وبدال اجفان السوافي تفصلت لي، وبدال تشيع الحوافر تسحق علي، وابقى ثلاثة ايام واخوانا عراي، ولا تحملوني بنعش مثل اموات الاسلام، ولا يكون تمشي خلف نعشي مصر بعلا، لان كفيلي صار نعش زنود ليتام، ما حد خلف نعشه تبعنا من البرايا، وما اريد بالاعلام تطلع خلفي الناس، لان علمنا بكربلاء كسره الارجاء، واذكر علام الشام وانا منكس الراس، يوم دخلتها ويا الحرم فوق المطايا، ولا تشيع جنازتي بتكبير وتهليل، شيلوني بضجة على اللي داست الخيل، ولا ترشحوا بالماي قبري يا رجاجيل، لاني اذكر ذبحة اخواني ضمايا، وحسينا. لذا الإمام زين العابدين لما ورد إلى كربلاء مواصدا دفن الإمام الحسين ومواراته فرأى بني أسد ملثمين واقفين على أشلاء القتلى، فلما أشخصوا الإمام تخوفوا منه جديسة. لما دنا منهم الإمام وقال ما وقوفكم هذا؟ قالوا يا هذا إنما جئنا لنتفرج على أجساد القتلى. وقالوا من أنت؟ قال أنا إمامكم زين العابدين علي بن الحسين. فلما سمع بنو أسد تعريف الإمام رموا بأنفسهم على قدمه، هذا يقبله وذاك يحضنه وذاك يقول عظم الله لك الأجر يا ابن رسول الله. ثم أن الإمام سلام الله عليه لما دنا من جسد أبي وهو بتلك الحالة رمى بنفسه عليه وهو ينادي وأبتاه وحسينا. أراد الإمام أن يرفع جسد الإمام فتناثر لحمه بين يدينا مناد وحسينا. كل ما رفع جانب توزع جانبه طاح من حيث جسم موزعين ابطع الأرمى. خلى الجسد وانهل دمعه وبالوجد صاح يا ابوي كيف نشيل جسمك يا ابن الاطهار؟ حيرتني بيش اجمع وصالك يا مبرور؟ هذه الجفوف مقطعه والصدر مكسور، وين الجسد والروح يا ابن المصطفى برور؟ هذا الجسد والراس يتشهر بالامصار. جاب لقطعة بارية وجمع وصاله ولسع عيني لعنه ودلق وشاله وحطها وسط قبرة خصر وانحناله وشم بنحرة والضماير تستعر نار. نهدت اركعنا وين قلبي وجذب حسرة دمحة ضلوع يوم هل تراب قبرة؟ صاح انكسر قلبي وراح اللي يجبره، مصاب الجرع علي بكل الدهر ما صار لقضي يا بويا بالبكاء ليلي ونهاري. غيرك ما شفنا مشفنين بالبواري، من عقب ما تبقى ثلاث ايام عاري. فوق الثرى وسترك يا بويا بهلف الاغباء. ثم ان الامام وارى الحسين وصيره في لحده ثم قبل منحره الشريف قال ابا اما الدنيا فبفراقك مظلمه واما الاخره فبنور وجهك مشرقه. ثم ردم عليه التراب وكتب على قبره الشريف هذا قبر الحسين بن علي الذي مات عطشانا ظمآنا بجنب الفرات. ثم قام الإمام بمراة عمه العباس وبقية أنصار الإمام الحسين سلام الله عليه، ثم كر راجعا إلى الكوفة وإذا بالعقيل زينب تنتظره وقد قلقت عليه. فلما لاح لها قالت أين كنت يا ابن أخي؟ قال عما زينب الآن فرغت من دفن والدي. ونادت بصوت حزين يا حفار يا حفار قبر زين يا حفار قبر زين وسعى ومن تنزل بقبره لا تضع ومن تنزل ترى مكسور صدره سوت ترى صدر الشفية الخيل ميدان يا حفار قبره وسع مكانه وبهداي عن راس القلب دشنا الزانه وقل له اخيتك شبعت مذله ومهانه اردم شدنك ماي شربته يا دفا بخيت قلبه لو دفن تحسين عطشا بالله يا دفانني شدك رد علي عطشان خيل شراب قطرة أمي وحين ندفن تهجان رشيت البني خين ذبح بكربلاء والقلب لهفا تقبل أعمالنا أصلح أحوالنا بلغنا في الدارين آمالنا ثبتنا اللهم على الصراط المستقيم اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وارحمنا إنك رؤوف رحيم اللهم احفظ أخواني الحاضرين فردا فردا المؤسسين تقبل منهم أفضل القبول اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا منته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا طالب حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح يا أرحم الراحمين اللهم وفق الشباب والأخوات الذين واللاتي قد خدمنا الحسين في هذا المأتم المبارك ومن ساهمنا في حفاظ الأمن اللهم بارك لهم وسدد خطاهم أطل في أعمارهم أقضي حوائجهم يا رب العالمين رحم الله من قرأ المباركة الفاتحة بعد الصلوات.